الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الرهن. إلى أن قال: وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم سدد به ألسنتنا وأصلح به سرنا وعلانيتنا واهد به قلوبنا. تقدم معنا بعض المسائل المتعلقة بالرهن، والرهن له أحكام، منها نوع عقده وضابطه، وذكرناه في المجلس الماضي، وأنه ما صح بيعه صح رهنه، ونطق بمفهوم هذا الضابط هنا بقوله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. هذا متن الزاد، هذا ضابط، والضوابط لها مستثنيات ستأتي معنا إن شاء الله. ما لا يجوز بيعه قال: كالوقف. الوقف ليس لأحد أن يبيعه، إذا أوقف على جهة كالمساجد والقناطر والمشافي وغير ذلك، إلا إذا تعطلت منافع الوقف فيمكن أن ينقل إلى مثله. وسيأتي إن شاء الله معنا في كتاب الوقف على أننا ننبه أن الفقهاء يشددون كثيرا في التصرف في الأموال الموقوفة، فلا يجوز بيعها مع إمكان الانتفاع بها فيما أوقفت عليه. وذكر أيضا أم الولد، وأم الولد فيها خلاف بين أهل العلم، فعلى القول بعدم جواز بيعها لا يجوز رهنها. لماذا لا يجوز بيع رهن ما لا يجوز بيعه؟ لأن مقتضى الرهن إذا تخلف السداد من الراهن أن يباع الرهن ليستوفى منه، فإذا رهن شيئا لا يجوز بيعه فكيف يستوفي حقه؟ من الأمثلة كذلك المصحف على رواية عندنا، فإنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. ومنها المحرم لعينه كالخمر والمخدرات والميتة والصور والأصنام والمجسمات، لا يجوز رهنها لأنه لا يجوز بيعها، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ومنها الحر، لا يجوز رهنه، لا يجوز أن يرهن ولده، لأن الحر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من باعه وأكل ثمنه. ومنها أيضا العين المرهونة، لا يجوز رهنها لأنه لا يجوز التصرف فيها، فلا يرهن عينا واحدة لاثنين، كان يقترض من محمد مبلغا فيطلبه رهنا فيرهن السيارة عنده أو يرهن الدار فيقول: الدار رهن عندك، ثم يأتي آخر يقترض منه فيرهن عنده الدار. المشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية. فالعين المرهونة اشتغلت بالرهن الأول، لا يمكن رهنها مرة ثانية. كذلك مما لا يجوز بيعه العبد المسلم، لا يجوز بيعه لكافر، فلا يجوز رهنه لكافر لكن يجوز رهنه لمسلم. ومن مما لا يجوز بيعه الكلب، على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه ولو كان معلما. ومنها الآبق، ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز رهنه. والمجهول إذا كانت جهالته ظاهرة لا يمكن كشفها. إذن هذا هو الأصل، كل عين لا لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. لماذا؟
لعدم حصول مقصود الرهن منه
كما ذكرنا، لأن مقصود الرهن أن تباع العين المرهونة ليستوفى منها. نعم.
إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
الاستثناء معيار العموم، الضابط عام، سيستثني مسائل منها الثمرة كالتمر والعنب. التمر والعنب على رؤوس الشجر لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه، لحديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهما في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، حتى تحمار أو تصفار أو حتى تزهي كما في حديث أنس رضي الله عنه. هذه الثمار. كذلك الزرع الأخضر الذي هو الحنطة والشعير والذرة لا يجوز بيعه وهو أخضر حتى يشتد، تقدم معنا في بيع الزروع والثمار هذا. فهذه الثمار ينشأ سؤال، هي لا يجوز بيعها، هل يجوز رهنها؟ قال نعم، يجوز رهنها قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع. الثمار لها والزروع لها ثلاث أحوال في البيع، إما أن تباع بشرط القطع، وإما أن تباع بشرط التبقية، وإما أن تباع مطلقا. فإذا أباعها بشرط القطع علفا للدواب جاز قبل بدو الصلاح، جاز قبل بدو الصلاح. إذا باعها بشرط التبقية لا يجوز حتى يبدو صلاحها، أو باعها مطلقا أيضا لا يجوز. هنا قال يجوز رهن الثمار والزروع قبل بدو الصلاح حتى لو لم يشتد، يعني لو قيلت العبارة هكذا لوضحت، حتى لو لم يشتد القطع يجوز رهنها. لماذا يجوز بيع لا يجوز بيعها ويجوز رهنها؟ قالوا لأن بإمكان المرتهن أن يقطعها ويبيع ويستوفي منها حقه، ولو تلفت بالكلية ولم يبق لها مالية فلم يفت حقه، حقه لا زال في ذمة من؟ الراهن. بخلاف البيع، البيع لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها وتفرق وجب البيع ثم لم تظهر الثمرة تلفت، فهنا يقع الغبن في حق المشتري ويلجأ إلى أن يطالب بوضع الجاحية عنه. فهذا مستثنى من الضابط. يجوز رهن الثمار، قال أقرضني 10,000، قال سأعطيك لكن أعطني المزرعة عندي رهن، إذا لم تسدد 10,000 أبيع من التمر وأستوفي حقي. لو قال له المقترض النخيل ما بدا صلاحه بعد ولا يجوز أن أرهنه لك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل بدو الصلاح، فيرد عليه يقول هذا ليس بيعا إنما هو رهن، ولا يجوز بيعها ويجوز رهنها. قال رحمه الله
فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه.
بدونه الضمير يعود على ماذا؟ على الشرط، على شرط القطع. لا يصح بيعهما بدون شرط القطع قبل بدو الصلاح، لكن يصح رهنهما. لماذا؟
لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة.
نعم.
ولهذا أمر بوضع الجوائح
كما في مسلم، إذا وقعت حتى بعد بدو الصلاح، باع الثمرة ثم جاءتها جائحة، جاءها البرد أو جاءها الجراد أو ريح شديدة أتلفت الثمار، فالمؤمن البائع مخاطب بوضع الجائحة عن 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 صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد الجائحة أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. مما استثني أيضا مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه ما في بطن الجارية مجهول، لكن له أن يرهنه لأن انكشافه قريب، ولو بدا ميتا فالمرتهن لن يتضرر، حقه ثابت في ذمة الراهن. غاية ما في الأمر أن يطالب الراهن برهن جديد أو أن يصبر حتى يحصل حقه. كذلك ما في بطن الناقة فيه غرر لا يجوز بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، لكن يجوز رهنه عند بعض الفقهاء. قال رحمه الله: في الثمرة قبل بدو صلاحها وبتقدير
تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
لا يفوت أو لا يفوت حق المرتهن، لن يضيع لأنه في ذمة الراهن. فلذلك هذه الجملة كأنه يقول فلهذا السبب يتسامح في رهنها ولو لم يبدو الصلاح. نعم.
ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه.
هذه مسألة ثانية مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه. مما لا يجوز بيعه التفريق بين الجارية وولدها، فلا يجوز أن يبيعها دون الولد أو أن يبيع الولد دونها، فيه وعيد شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يبيعهما سواء أو أن يبقيهما سواء. كذلك في رواية لا يجوز أن يبيع العبد دون أبيه الصغير ولا دون أخيه إذا كان مع أخيه، لا يفرق بينهما بين ذي الرحم في البيع. ومع ذلك يجوز رهن الجارية دون الولد أو رهن الولد دون الجارية أو رهن الجارية دون أختها أو دون أخيها، مع أنه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأن غاية الأمر أن يستوفي من ثمن المرهون ليأخذ حقه، فإذا جاء يستوفي وأراد أن يبيع المرهون ألزمناه ببيعه مع أخيه أو ببيعها مع ولدها، يبيعهما سواء ثم يستوفي حقه مما رهن. طيب، أنا طلبتك 10,000 فقلت ارهني رهنا أستوفي منه، ليس عندي إلا جارية وولدها، قلت خذ الجارية رهن عندك، إذا لم أوفك بعها واستوفي حقك منها. رهنت الجارية، تعذر عندي الوفاء، أراد أن يبيع الجارية ليستوفي حقه، لا يمكنه الحاكم أن يبيع الجارية وحدها، تعال بولدها وبيعهما سواء. باعهما بثمانية آلاف. نسأله كم قيمة الجارية؟ قال 6,000 والغلام قيمته 2,000. كم يأخذ منها المرتهن؟ يأخذ 6 فقط، يأخذ ثمن الجارية، ما يأخذ 8 كاملة، لأن الولد لم يكن مرهونا، إنما رهنت الجارية، يباعان ويستوفي حقه فقط من العين التي رهنت فقط. قال: ويصح رهن الجارية دون ولدها، هذا مما يستثنى، وعكسه رهن الولد دون الجارية، لكن إذا احتاج المرتهن إلى البيع فإنه قال ويباعان. أيوه.
ويختص المرتهن بما قبل الرهن من الثمن،
بما قابل الرهن من الثمن، وهي الجارية أو الولد، والباقي يكون للراهن. لو رهنهما جميعا قال خذ الجارية والولد رهنا ولم يوفي المقترض، فيبيع الجارية والولد ويستوفي كل حقه من ثمنهما. نعم.
ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع.
انتهى من الضابط، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لا يصح رهنه. لاحظ في عبارته في هذه فيها نوع من الفقه، هنا قال لا يجوز، هنا قال لا يصح. لا يصح، ما هو الفرق بين الجواز والصحة؟ الجواز حكم تكليفي، الصحة حكم وضعي. الصحة كما قال صاحب الورقات لمن حفظها: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. فكأن الرهن هذا الذي لا يجوز بيعه لو رهنه لا يعتد به، لا أن من فعله يأثم. لو كان عنده كلب صيد فرهنه لا يأثم بهذا الفعل، لكن لا نصحح الرهن، ولذا قال لا يصح رهنه، ما قال ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وفي الضابط، مفهوم الضابط هذا الذي تقدم منطوقا قبل، قال ويصح في كل عين يجوز، يصح يجوز، فمنضبط في عبارته رحمة الله تعالى عليه. فهذا سبب عدم التعبير بالجواز في اللفظة الثانية، أنه قد الحكم التكليفي يرتبط به الإثم من عدمه. خطاب الله تعالى إلى المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء طلب فعل أو طلب ترك، إذا لم يفعل المأمور به أو ترك إذا لم يفعل المأمور به أو فعل المنهي عنه أثم، أثم. فلو باع ما لا يجوز بيعه يأثم، لو باع كلبا أثم لأنه خالف محرم، لو باع خمرا مخدرات خنزير يأثم، لكن لو رهنه حبسه عند شخص لا يأثم بمجرد هذا، إلا في الخمر، في الخمر لا يجوز بيعه أيضا، لا يجوز حمله، لا يجوز الإبقاء عليه، فلو رهنه أثم. لكن العبارة على سبيل العموم. على كل حال انتهى من هذا الضابط، انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الرهن. الرهن فيه مسائل عشر ذكرناها قبل، منها أحكامه، له أحكام، منها نوع عقده أنه لازم في حق الراهن، منها ضابطه وهو هذا، منها متى يلزم الرهن شرع فيه، قال لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. طيب متى يلزم في حق المرتهن؟ من يجيب؟ ها، لا يلزم مطلقا، هو لازم في حق الراهن فقط. ولذلك الشارح رحمه الله يعني كشف عبارة يفترض أن تكون في ذهن القارئ ولذا ما نطق بها صاحب المتن، لا يلزم الرهن في حق من يلزم في حقه وهو الراهن إلا بالقبض. يشير بهذه العبارة القصيرة إلى خلاف بين أهل العلم، متى يلزم الرهن؟ هل بالقبض أو بمجرد العقد؟ أو هناك تفصيل، ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الجمهور قالوا لا يلزم إلا بالقبض، قال أقرضني 10,000، قال رهني السيارة، قال رهنتك السيارة، قال خذ 10,000. بعد أن أخذ 10,000 وذهب، جاء فيما بعد يطالبه بالسيارة، يطالبه السيارة، قال لن أعطيك السيارة، خذ الجوال. يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الرهن لا يلزم إلا وهو ما قبض. في رواية في المذهب قال يلزم بمجرد العقد، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قالوا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، فيلزم بمجرد العقد. وجه الأول أن الله قال فرهان مقبوضة وهو ما قبض، فهذا ثمرة الخلاف. هناك رواية ثالثة في المذهب قال إن رهنه مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فلا يلزم إلا بالقبض، وإن رهنه منقولا أو عقارا فيلزم بمجرد العقد. ما الفرق بين هذه الأربعة وبين العقار والمنقول؟ أن هذه الأربعة تحتاج إلى يسميها الفقهاء التوفية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام، عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه، ما كان بالكيل يستوفيه بالكيل، بالعد بالعد، بالذرع بالذرع، بالوزن بالوزن. فقالوا حتى لو رهنه مكيلا قال خذ هذه 10 أوسق من التمر رهن عندك، لو جاء يبيعها المرتهن فيما بعد فلم يجدها إلا 9 حصل خلاف بينهم، فقالوا الذي يحتاج إلى استيفاء وتثبت لا يلزم فيه الرهن إلا بالقبض. فهذه الرواية متوسطة بين القولين. ثمرة الخلاف هو في جواز العدول عن هذا الرهن قبل القبض. من قال لا يلزم وهم الجمهور إلا بالقبض، قالوا له أن يعدل عنه ألا يسلمه الرهن لأنه ما لزم بعد، بينما إذا قبض المرتهن الرهن لزم ولا يستطيع بعدها الراهن أن يستنقذه من المرتهن إلا بعد وفائه بالحق الذي عليه. طيب، لا يلزم الرهن إلا بالقبض. مما يتفرع على هذا أيضا أنه لو قال سأرهنك السيارة، جاء المرتهن هذا أخذ السيارة وذهب، لا يصح هذا ولا يكون قبضا، لا يكون قبضا إلا بإقباض وإذن الراهن، لأنه عقد ومن شرطه أن يكون عن تراضي وهو ما أقبضك بعد، فلا بد أن يقبض أو أن يأذن. فلو قبض بغير إذن فليس له أن يبيع العين هذه ويستوفي منها، لأن الرهن ما لزم بعد. متى يلزم الرهن؟ بالقبض. متى يكون القبض صحيحا؟ بالإذن، بالإقباض أو الإذن. بقي مسألة في هذا الجملة، كيف يتم قبض الرهن؟ يتم على حالتين، إن كان الرهن عقارا، العقار سمي عقارا لأنه معقور لا يتحرك كالدور والأراضي، إن كان عقارا فبالتخلية، يكفي أن يخلي بينه وبين الدار أو يخلي بينه وبين الأرض، هل من شرطه أن يخرجه من الدار؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا خلى بينه وبينه بين الأرض قال هذه الأرض رهن عندك. اليوم لا يتم رهن العقار إلا بتهميش الصك، لا يتم، سواء رهنه للدولة في صندوق العقاري مثلا أو رهنه لآخر، يذهب إلى كاتب العدل ويهمش على الصك أن هذه العمارة مرهونة لفلان، فلو أراد أن يبيعها ورجعوا إلى السجلات لا يستطيع أن يبيع، وجدوا الرهن مهمش عليه، الصك مهمش عليه أن هذه العين مرهونة. ولذلك في كتابة العدل قسم خاص بفك الرهن، متى تفك الرهن؟ بعد أن يتم الوفاء، يأتي الراهن والمرتهن إلى كاتب العدل ويقول وفاني حقي فك الرهن، فيفك الرهن عنه. فهذا عادة ألزم بها ولي الأمر لمصلحة المكلفين. ومن هنا إذا أراد الإنسان أن يتوثق في الارتهان العقار فتوثيقه وكتابته أولى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا لم تجد فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكلها يعني تفرعت هذه عن هذه، وإسناد الأمر إلى كاتب العدل اليوم هذه من المصالح المرسلة ومن محاسن مثل هذه الدولة أعزها الله عز وجل. هذا إذن بالتخلية. النوع الثاني يكون بالقبض الحقيقي في الأقمشة، في الأجهزة، في السيارات، في المنقولات. نعم.
ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع لقوله تعالى فرهان مقبوضة.
قوله كقبض المبيع هذا مشكل، ليس من شرط البيع قبض المبيع، ليس من شرط البيع قبض المبيع، قد تشتري المثمن ولا تقبضه كما في السلم أو بيع الموصوف في الذمة أو بيع العين ويقول أبقها عندك إلى أن آتي، فليس من شرط البيع القبض، يلزم البيع بمجرد العقد. في المسألة تقدمت يلزم الرهن بالقبض، الإمام مالك قال بالعقد قاس على البيع، قال البيع يلزم بمجرد العقد، هذا بالإجماع بعد التفرق، قبل التفرق في خلاف، فهم على أصلهم لا يقولون بخيار المجلس، فيلزم بمجرد العقد. فقوله كقبض المبيع المقصود بالتشبيه والتمثيل هنا أن يقبض الرهن كما يقبض المبيع، لا أن قبض المبيع شرط في لزوم البيع، بل يلزم البيع بأمرين عندنا وعند الشافعية، بالعقد والواحد ينطق بها حتى أطمئن وأمضي. لا يلزم البيع إلا بالعقد والتفرق، الله يفتح عليه. أما الرهن فلا يلزم إلا بالعقد والقبض. فالبيع ليس من شرط لزومه ماذا؟ القبض، شيئان فقط عندنا، العقد والتفرق. عندهم عند المالكية والحنفية يلزم بمجرد العقد، لا يقولون بخيار المجلس، تقدم معنا قبل ذلك. ما هو دليل أن اللزوم لا يكون إلا بالقبض؟ قال
لقوله تعالى فرهان مقبوضة.
فرهان مقبوضة، عند من يقول يلزم بالعقد قالوا هذا لم يقل رهان ولا بد أن تقبض، وإنما هذا وصف لها أنها ستقبض، أنها تقبض ويستوفى منها. نعم.
ولا فرق بين المكيل وغيره.
لماذا ساق هذه الجملة؟ يشير إلى الرواية الثالثة عن الإمام رحمه الله، ففي رواية أنه رحمه الله يفرق بين المكيل وغير المكيل. فالمكيل وما في معناه كالموزون والمعدود والمذروع لا يلزم إلا بالقبض، كما أنه لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه واستيفائه. فلأجل هذا ذكر هذه الجملة، أنه لا فرق، جميع الرهون لا تلزم إلا بالقبض. نعم.
فسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه.
يعني يلزم الرهن بالقبض سواء تم القبض من المرتهن أو من عدل، قد يطالبه بقرض مثلا أو يبيعه سيارة، قال بعتك السيارة هات الثمن 10,000، قال ما عندي الثمن الآن اصبر علي، قال أخشى أنك ما تسددني ارهني شيئا، قال أرهنك هذه الأرض، قال الراهن سأرهنك الأرض لكن لا آمنك عليها، أخشى تتصرف فيها في الأرض، اختر رجلا أو امرأة نجعل الأرض في تحت نظرها أو نظره، وإذا لم يسددك يبيعها هو ويسددك له هذا. فإذا اتفق على ثالث يكون هو القابض فلزوم الرهن بقبض هذا العدل الذي اتفق عليه. نعم.
والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم.
لماذا ليس بلازم؟ واحد ينطق بها أيضا، والرهن قبل القبض صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه عقد، عقد تم من اثنين جائز التصرف واجتمعت الشروط فأصحح الرهن، لكنه ليس بلازم. لماذا؟ لعدم القبض، لأنه لا يلزم إلا بالقبض. فالقبض شرط لزوم وليس شرط صحة، هذا المقصود، القبض شرط للزوم الرهن. وأما العقد فإذا تم بالشروط الراهن جائز التصرف والمرتهن كذلك، والعين المرهونة التي تكلم بها في العقد مباحة يجوز بيعها، صح الرهن. صح هذا حكم وضعي أيضا، الصحة علامة على صحتها، الصحة علامة على اعتمادي ونفوذي هذا العقد، يعتد به وينفذ، لكن متى يلزم؟ إذا قبض وليس بلازم. إذا كان ليس بلازم فماذا يتفرع على هذه الجملة؟ تم العقد لكن لم يقبضه العين، يتفرع عليه فروع، بدأها بقوله فاء التفريعية فللراهن، أيوة
فللراهن فسخه والتصرف فيه.
متى؟ قبل القبض، ما أقبض بعد، له أن يقول سأرهنك هذه السيارة أو رهنتك هذه السيارة، ولم يقبضه إياها بعد، جاء شخص قال تبيعني السيارة بكذا وكذا، قال بعتك، هل يصح هذا البيع؟ يصح. بينما لو قال رهنتك هذه السيارة خذها وقبضها عرفا، قبض المفاتيح مثلا، فجاء شخص قال تبيعني سيارة، يقوله لصاحبها قال بعتك بكذا وكذا، هذا البيع باطل لأن العين محبوسة قبضها المرتهن. فللراهن فسخه، فسخ ماذا؟ عقد الرهن. للراهن أو لولي المجنون أو ولي الصبي إذا كانت المعاملة له، وله التصرف فيه سواء كان الرهن مكيلا أو غير مكيل، على الرواية اختارها المصنف رحمه الله. على الرواية الأخرى إذا كان الرهن مكيلا أو موزونا ونطق بالرهن لا يجوز له أن يتصرف فيه. طيب،
فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل.
بطل ماذا؟ تصرفه. من يجاوب وأعطيه ريال؟ فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق، فيه الضمير يعود على العين التي رهن في الرهن، بطل تصرفه أو ماذا؟ لا، الذي بطل هو العقد الرهن، بطل الرهن. وأما تصرفه فصحيح. لماذا تصرفه صحيح؟ لأنه لم يلزم الرهن بعد. رهن قال أرهنك السيارة ولم يعطه إياها بعد فباعها، هذا التصرف إيش؟ صحيح. والعقد الرهن باطل. لماذا باطل؟ لأن العين التي تلفظ بها في العقد ذهبت، ذهبت. ماذا يفعل المرتهن؟ يطالبه برهن آخر أو يصبر حتى يوفي حقه، أو يصبر حتى يوفي حقه. قال بطل العقد. والتصرف في العين مرهونة نوعان: تصرف بنقل الملكية كالبيع كالهبة كالصدقة، هذا يبطل الرهن لكنه صحيح كالعتق كالوقف. وهناك تصرف لا ينقل الملكية، تبقى العين في ملكه لكن أجرها أعارها، هذا لا يبطل العقد، لا يبطل العقد الرهن. قال وبنحو، لذلك فرق بينهما، تصرف فيه بنحو بيع أو عتق أو رهن آخر، حتى لو رهنها بعد أن قال لهذا سأرهنك السيارة عاد ورهنها لشخص آخر، الرهن الأول يبطل ويصح الرهن الثاني. حتى لو لم يقبض الثاني. وأما إن تصرف بتصرف لا ينقل الملكية، قال وبنحو
أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل،
لا يبطل عقد الرهن بالإجارة بالتدبير بالكتابة بتزويج الأمة، في هذه الأحوال كلها العين المرهونة لا زالت في ملك الراهن، فلا يبطل عقد الرهن. قال لماذا؟
لأنه لا يمنع من البيع،
ولم تخرج العين هذه من ملك الراهن. انتهت المسألة. طيب،
واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء.
هذه مسألة من مسائل الرهن، هل من شرط اللزوم هذا استدامة القبض أو للمرتهن أن يرده بعد مدة؟ قال استدامته شرط، فلو رده بطل الرهن، لكن لو انتزعه الراهن ما يبطل الرهن ولا يصح تصرفه فيه، وسيأتي في أحكام الرهن التصرف. فاستدامة القبض شرط. عند بعض الفقهاء مذهب الحنفية رحمهم الله والشافعية قالوا لا تشترط الاستدامة، لو أخذه الراهن أو رده إليه المرتهن فالرهن باق. ومقتضى مذهب مالك رحمه الله في قوله أنه لا يلزم إلا أنه يلزم بمجرد العقد أن الاستدامة كذلك، أن الاستدامة شرط في اللزوم. قال للآية مقبوضة، مقبوضة على سبيل الدوام. قال وكالابتداء، كما أننا نشترط القبض في الابتداء نشترطه في الدوام إلى الانتهاء. طيب، سيفرع على هذه المسألة أيضا بفاء التفريعية. قال فإن
أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه.
زال لزوم الرهن تصرف فيه باختياره، أخرجه المرتهن باختياره، لا أن أزيلت يده بغير حق فلزومه باقي، أو لا أن انتزعه الراهن، قال أرهنك السيارة وعنده مفتاح آخر جاء في الليل وأخذ السيارة وذهب، يبطل الرهن؟ لا يبطل. لو تصرف فيها الراهن فتصرفه باطل، تصرفه باطل، إن تصرف بتصرف ينقل الملكية كما تقدم. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن، ومن باب أولى لو أخرجه المرتهن لغيره، لو أخرجه إلى غيره فقد خان الأمانة، الرهن أمانة عنده، لو تعدى في إخراجه أعارها أو أجرها المرتهن لا يجوز له أن يتصرف فيها، لو سيأتي لو أخرجها إلى غير الراهن فمن باب أولى أن الرهن يزول لزومه. أحيانا يخرجها إلى الراهن يقول يعني قال خذ السيارة رهن عندك، أخذها المرتهن هذا سيسافر يخشى على السيارة أن تسرق فيعيدها لصاحبه، يقول احفظ السيارة أنا مسافر وأخشى يأتي أحد يأخذها ولا أستطيع أن أستوفي منها فيما بعد، احفظها حتى وأرجع له هذا. لكن إذا رجع للراهن أن يمتنع عن إعادة السيارة، لماذا؟ زال اللزوم، لأن الاستدامة شرط وهو ردها إليه باختياره. كذلك لو وقع هذا بإعارتها له، الراهن يقول أعرني السيارة، قال خذ، رهنه السيارة ثم تفاجأ قال عندي مشوار أريد السيارة أذهب بها وأعيدها لك، إذا ذهب بها زال لزوم الرهن لأنه خرج باختيار المرتهن. طيب، قال ولو كان نيابة عنه، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه، لو كان نيابة عن الراهن يزول اللزوم لأنه ناب عنه بإذنه. لماذا؟
لزوال استدامة القبض.
نعم، واستدامة القبض شرط، والشرط يلزم من عدمه العدم، يزول المشروط بانتفاء الشرط. قال وبقي
العقد كأنه لم يوجد فيه قبض.
العقد ماذا؟ عقد، أي عقد يشير إليه هنا؟ ها؟ القرض، القرض لو كان قرضا، أو البيع، أو عقد النكاح لو نكحها وأصدقها مثلا 100,000 قالت أعطني رهن أنك توفيني 100,000، قالت له هذا وتمكنه من الدخول، مكنته والرهن لا زال في ذمته، أخذت رهنا منه فردته له، ردت العمارة له، فيزول اللزوم ويبقى العقد، النكاح ما يبطل بهذا، يبقى العقد وتطالبه بالصداق لكن بدون رهن. هل تطالبه برهن جديد؟ ممكن إذا رضي، لأن الرهن لا يجوز إلا عن رضا. كأنه لم يوجد فيه قبض. نعم.
ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق.
لو آجره الراهن أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذن المرتهن فلزومه باقي. ما فائدة بقاء اللزوم؟ فائدته أن للمرتهن أن يأخذه من المستعير عند تخلف السداد ويبيع، أو يأخذه من المستأجر ويبيع ويستوفي حقه، هذه ثمرة بقاء اللزوم. طيب، فإن
رده، أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن، عاد لزومه إليه.
والرد إلى اختياره، قال أعطني السيارة أذهب بها، يقوله الراهن المالك الأول، مالكها الأول والأخير لا زال هو المالك، أعطني السيارة أذهب، ثم عاد وردها في الحبس، يعود اللزوم بحكم العقد السابق، لا يجري عقدا جديدا،
لأنه أقبضه باختياره.
لذلك لو رده إلى من اتفق عليه العدل الثالث يعود اللزوم. قال لأنه أقبضه باختياره، الراهن أقبض المرتهن باختياره مرة أخرى. أيوة.
فلزمك الابتداء.
كالابتداء. هذا يذكرون أيضا مثال على هذا، لو رهنه عصيرا، لو رهنه العصير قال عندي، تقدم معنا أنه يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، مثل العصير يسرع إليه الفساد فيتلف أو يتخمر، مثل البطيخ يسرع إليه الفساد، يجوز أن يرهنه، فإن خشي المرتهن أن يفسد ولا يستوفي منه باعه وأخذ ثمنه رهنا عنده. العصير لو رهن عصيرا فتخمر صار خمرا، بعد أسبوع أو شهر تخمر، رهن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، صار الرهن خمرا، هنا يزول اللزوم ولا يجوز له أن يبيعه خمرا. لو عاد عصيرا زال التخمر عنه، عاد الرهن، عاد رهنا، فله أن يبيع وتعود المالية له. كيف يزول التخمر؟ يصل إلى مرحلة ليش؟ الخل، أي العصير يتخمر والخمر يتخلل، يتخلل بنفسه، لكن إن خلله بنفسه فلا، لا يصح رهن. طيب.
ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه،
عقد رهن، كما لو قال أرهنك السيارة ولم يقبضها إلا بعد شهر، العقد تم. وذلك ذكر قبل قليل والرهن قبل القبض صحيح حتى لو تأخر مدة طويلة، عقد الرهن صحيح، لكن ما يلزم إلا بعد القبض. كذلك لو أخرجها عن يد المرتهن ثم أعادها فالعقد باق، ما بطل عقد الرهن، الذي بطل فقط بالإخراج اللزوم. الله يفتح عليك. طيب.
ولو استعار شيئا ليرهنه جاز.
هذه مسألة ليس فيها خلاف، المسائل الإجماعية تريح طالب العلم، مجمع عليه أنه يجوز أن تستعير لترهن، لأن الرهن منفعة، هذا نقله ابن المنذر رحمه الله، لكن بشرط أن تبين للمعير أنك سترهن العين المستعارة. قلت لعلي أقرضني 10,000، قال أعطني رهنا، قلت ما عندي شيء أرهنه لك، ما عندي شيء، قال استعر. ذهبت إلى الشيخ محمد قلت رهني سيارتك، أعرني سيارتك لأرهنها، إن قلت أعرني سيارتك لأستعملها فلا يجري أن أرهنها، لا بد أن أبين له أنني سأخذ السيارة لأرهنها، حتى يكون على بينة أنه يمكن أن أتخلف عن السداد فيبيعها المرتهن، ولا بد أن أخبره بقدر الدين، أنت سترهن سيارتي في كم؟ لو قلت سأرهنها في 5,000 قد يوافق، لأن السيارة لو بيعت ستباع ب100,000 يأخذ منها 5 وسيبقى له، لكن لو قلت لا سأرهن السيارة في 100,000 قد لا يوافق، يقول قد تتخلف عن سداده ويبيع السيارة ويأخذ قيمتها كلها ولا يبقى منها شيء، فلا بد أن أبين له قدر الدين وجنسه، وأن أبين له من المرتهن، قد لا يرضاه، قد لا يرضاه في قبض العين المستعارة. فيجوز بالإجماع الاستعارة لأجل الرهن، لكن بهذه الشروط التي ذكر. فلو اشترط علي المعير قال أشترط عليك ألا ترهنها إلا لفلان فخالفت، أو ألا ترهنها في مبلغ أكثر من 50,000 فخالفت، فحينها ها لا يجوز الرهن، لا يجوز هذا الرهن، وليس للمرتهن أن يبيع، لا يبطل عقد الرهن، لكن لا يلزم هذا العين التي رهنت. قال ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. أيوة.
ولربه الرجوع قبل إقباضه لا
لرب العين المستعارة أن يرجع. قال قلت أعني السيارة لأرهنها، في طريقي لرهنها اتصل قال أعد السيارة، ما قبضها بعد المرتهن، له أن يرجع. لكن لو قبضها المرتهن ثم قال أعد للعين المستعارة لا يملكها، لأنه على علم باللزوم الذي سيحصل، بخلاف ما لو استعرت السيارة للخدمة، فللمستعير في أي ساعة من ليل أو نهار أن يستعير يسترد العارية. العارية عقد إيش لازم جائز لكل منهما أن يفسخ العقد العارية في أي ساعة، لكن إذا استعرتها وبينت له أنني سأرهنها وتم الرهن فليس له أن يرجع في العارية حتى وفي حق المرتهن. قال
لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا.
قال ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لا بعده لتعلق حق المرتهن به، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، مطلقا سواء عين مدة أو لم يعين مدة، وسواء حل الدين أو لم يحل الدين. كل كلمة مطلقا عند الفقهاء رحمهم الله فاجعل بعدها سواء، يعني سواء على هذا الحال أو على هذا الحال، فيجوز له أن يطالبني أخذت استعرت سيارة الشيخ محمد ورهنتها، لا يمكنه أن ينتزع السيارة حتى أوفي، لكن له أن يقول لي أعد لي السيارة، فك الرهن، وفه أو يرهن شيئا آخر وأعطني سيارتي، له المطالبة. لو كنت معسرا ما أملك أن أرهن شيئا آخر ولا أملك الوفاء بالحق، فيجب عليه إيش الإنظار، فنظرة إلى ميسرة. طيب ومتى
حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه.
هذا ثمرة الرهن، متى حل الحق، حل وقته، حل الوفاء، اقترضت منه 10,000 لمدة سنة، انتهت السنة، أو قلت لمحمد سأخذ سيارتك وأرهنها لمدة شهر، انقضى الشهر ولم أسدد، فيتمكن المرتهن أن يبيع العين المرهونة سواء كانت لي أو كنت استعرتها، تمكنه الشريعة من البيع، يبيعه ويستيفي دينه، فإن باعه بمثل الحق استحوذ عليه، باعه بأقل أخذه ويبقى يطالبني بالزائد، باعه بأكثر أخذ حقه ورد الباقي طيب هل تذهب سيارته عليه؟ لا، لا تذهب، العارية مضمونة، أضمنها له أنا، فإن كنت موسرا ضمنتها في الحال وجازت له المطالبة، إن كنت معسرا أضمنها له وحرمت عليه المطالبة، لا يطالب حتى أوسر، فنظرة، لأن الإنظار واجب، وأفضل منه العفو، والعفو واجب أو مستحب، وهذه من المسائل، من مسائل الخمس، المستحب أفضل من الواجب، والفرض أفضل من تعبد عابدي حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطوع بالسلام، إلا التنفل قبل وقت وابتداء بالسلام، فابتداء السلام أفضل من رده، لكن الرد واجب، والوضوء قبل دخول الوقت نفل، لكنه أفضل من الانتظار حتى يصبح فريضة عند دخول الوقت والقيام للصلاة، وكذا الختان قبل بلوغ تمامه تم به عقد الإمام المكثري، الختان قبل البلوغ نفل، بعد البلوغ واجب، في قبل البلوغ أولى. فالمقصود أنني لو بعت، لو باع الرهن المستعار فسأضمنه للمعير على التفصيل الذي ذكرناه. قال ولم يقضه، فللمرتد بيعه واستيفاء دينه، ويرجع المعير، يعني يطالبني المعير بماذا؟ بواحد من أمرين: إما بقيمة السيارة بقيمته إن كان قيميا، أو بمثله إن كان مثليا. إن كان قيميا مثل السيارة يتعذر أن آتي له بمثلها في المديل، في اللون، في العداد، في السلامة من الكدمات ونحو ذلك. هذا الأموال نوعان: قيمية ومثلية. لكن لو ارتهنت منه تمرا، التمر مثلي، فباع المرتهن التمر فأنا أضمن له تمرا مثله، عجوة عجوة، سكري سكري، روثانة روثانة، خمسة آصع خمسة آصع، هذه مثل، لا أضمن له القيمة، لا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل. ذكرنا شيئا من هذا في درس الأشباه والنظائر. طيب، وإن تلف،
وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن.
أخذت منه السيارة ورهنتها، استعرتها ورهنتها، سرقت السيارة من عند المرتهن، هل من يضمنها؟ المرتهن؟ لا، لأنه مؤتمن، إلا إن فرط أو تعدى. طيب، المستعير الذي هو أنا أضمنها؟ أضمنها سواء فرط أو لم يفرط، فرطت أنا وأعطيتها غير ثقة أو لم أفرط. وهذا مفرع على المذهب، المذهب عندنا أن المستعير، أن العارية مضمونة. قال بل عارية مضمونة، قاله عليه الصلاة والسلام لصفوان في يوم حنين. فالعارية عندنا مضمونة مطلقا في رواية، ولو تلفت فيما استعيرت له. إن تعدى المستعير أنا الذي أتلفها فأضمن بإجماع أهل العلم. لكن لو تلفت من غير تفريط، بعض الفقهاء يقول إن تلفت فيما استعيرت له لا ضمان، وإن تلفت في غير ما استعيرت له، رهنته سيارة فاستعملها في نقل الإسمنت ومثلها لا ينقل في الإسمنت فتلفت، يضمن لأنه استعملها في ما لم تستعر له. وبعضهم لا يفرق، وسيأتي هذا التفصيل إن شاء الله في بابه، في باب العارية. طيب، إذا قلنا بالضمان، ضمان سأضمن له السيارة سرقت، أضمن له قيمتها، أضمن له قيمتها، قيمتها متى؟ يوم أعارني، أو يوم رهنتها، أو يوم تلفت، فيه خلاف، أو بأكثر القيم. هذه أقوال لأهل العلم، لا نشتتكم بها. طيب، نختم بمسألة:
ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه.
يفوت، هذه من مسائل مهمة في الرهن، التصرف في العين المرهونة. له حالتان: أن يكون من الراهن أو أن يكون من المرتهن. فلا يجوز أن يتصرف، هذا الأصل أنه لا يجوز التصرف فيه إلا إذا تعذر السداد فيتصرف هو بالبيع ويستوفي حقه. قبل ذلك ليس له أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وليس له، وليس أيضا للراهن أن يتصرف فيه، هذا الأصل. إلا ما يستثنى، مما استثني الزكاة. قال ارهني، فرهنته 100 من الغنم، قلت خلها عندك حتى أسددك. مر سنة وسنتان ولم أسدده، ماذا أصنع؟ هل أستطيع أن أتصرف الغنم؟ لا أستطيع، لأنني لم أسدده بعد، لكن يجب علي أن أخرج الزكاة، فأخذ من الرهن شاتين لكل سنة شاء وأخرجها للفقراء. هذا تصرف لحق الله عز وجل. هناك تصرف ينفذ لكن مع الإثم، كأن أرهنه عبدا فأعتقه وهو عنده، يمضي العتق وآثم، سينطق بهذا المصنف رحمه الله. هناك تصرف لا ينقل الملكية بإجارة، رهنته الدار، تفاجأ أني جيت بمستأجرين وأجرت الدار عليهم، هنا لا يصح تصرفي هذا عند بعض أهل العلم، لأن هذا التصرف ماذا سيصنع في العين المرهونة؟ سينقص قيمتها. بعض الفقهاء قال إن كانت الإجارة ستنقص القيمة لا تصح، وإن كانت ستبقى على القيمة فتصح، لأنه تصرف في المنافع لا في العين. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن أو من المرتهن. من المرتهن لا يجوز له أن يتصرف لأنها أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف في الأمانة ولو بفك عفاصها. وأما الراهن فلا يجوز أن يتصرف لأنه سيفوت المقصد من الرهن. بعض التصرفات لو أرهنت له العمارة ثم تفاجأ أني أوقفتها، هل يصح لأنها قربة مثل ما صحنا الزكاة؟ في وجه عند بعض أهل العلم يصح تصرف الوقف وأطالب بإبدال هذا الرهن، والصحيح أنه لا يصح، ولو الوقف لا يصح لأن العين محبوسة. أما إن تصرف ببيع أو هبة أو رهن فإنه يبطل قولا واحدا في التصرفات التي تنقل الملكية. أخرج بقوله بغير إذن الآخر أنه لو أذن له صح التصرف، بعت العين المرهونة وسامح قال بعها لا بأس، أمري إلى الله، أصبر عليك حتى توفيني حقي، صح هذا التصرف. وتنبه لقوله ولا ينفذ، يعني لا يصح، الصحيح ضده الباطل، لا ينفذ يعني هذا التصرف باطل، الباطل ما هو؟ لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ، لا ينفذ، لا يمضي هذا البيع، ويطالب المشتري لو بعت العين المرهونة أن يردها إلى حبسها. لماذا؟ قال لأنه يفوت على الآخر حقه، إن كان التصرف من المرتهن فوت حقي، كيف تصرف الأمانة اللي عنده؟ وإن كان التصرف من الراهن فوت الاستيفاء الذي ينتظره المرتهن. أما مع الإذن فإنه يصح بإجماع أهل العلم، ومع الإذن يبطل الرهن، يبطل الرهن أيضا بلا نزاع في الجملة، إلا أن يقول تصرف بع، بماذا ستبيع السيارة؟ قلت سأبيعها بمئة من الإبل، قال أشترط أن تعطيه الإبل رهن بدل السيارة، فله هذا الشرط، أبيعها بالإبل وأعطيه الإبل مرة أخرى تعود رهنا، إذا لم يشترط فليس له ذلك. نعم.
فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.
هنا التصرف الذي أشار إليه قبل تصرف ينقل الملكية، طيب رهنته عمارة، عمارة ستفوت منافعها مدة الرهن، إن حصل اتفاق عند الرهن قلت له العمارة رهن لكن فيها مستأجرون ويبقون فيها، قال لا بس يبقون فيها، فالأجرة أين تذهب؟ للمالك، أو تكون مع العمارة رهن، تكون مع العمارة رهن ثم يستوفي حقه فقط ويعيد العمارة والزائد من الأجرة فيما بعد. إذا لم ينتفع، إذا لم يشترط الراهن أن ينتفع، أن المنافع تكون مستثمرة، فإنها تتعطل فتغلق الدار. بعض الفقهاء قال له أن ينتفع إلى ما قبل الأجل، أجل حلول الدين، إذا جاء الأجل تتوقف المنافع. ومن جوز اشترط عدم الضرر، قال يؤجر العمارة لكن بلا ضرر، ينقص المالية، ينقص المالية. طيب، وإن اتفق
على الإجارة أو الإعارة جاز.
الإجارة أو الإعارة، لأن هذا لا ينقل المالية ولا يمنع من البيع فيما بعد، تعود العين مستعارة ويبيع. الممنوع فقط أن يتصرف فيها تصرفا ينقل الملكية. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن، أوفوا بالعقود. طيب، ولا يمنع
ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد وإنزاء فحل على مرهون،
لأن هذا من مصلحة الرهن. لا يمنع أو لا يمنع الراهن المرتهن الراهن من سقي الشجر المرهون، رهن بستان النخيل، لا يمنعه من سقيه وتعاهده وتلقيحه والمداوات، مداوات البهيمة المرهونة أو الجارية كانت مرهونة، والفصد العروق التي فيها بلاء، ولا يمنع من إنزال الفحل على الناقة المرهونة أو البقرة أو الشياه، لأنه من مصلحتها، ستلد وولدها يكون رهنا معها. لكن للمرتهن أن يمنعه من وطئ الجارية، لأن الوطئ يقلل في قيمتها، وله أن يأذن له إن طمع في ولد ستلد ويصبح الولد أيضا رهنا معه، فالحق له إلا إذا اشترط عليه. طيب، وإنزاء فحل على مرهونة، بل يمنع من ماذا؟
بل من قطع سلعة خطرة.
أيوة، إذن لا يمنع مما في من تصرف فيه مصلحة للرهن. رهنته السيارة وأرسل السائق كل يوم يغسل السيارة، لا يمنع منها، لا يقول هذه محبوسة عندي، أو يغير الكفرات أو يغير الزيت للعين المرهونة، لا يمنع من هذا لأنه من مصلحته. أما التصرف الذي يضر بالعين المرهونة وينقص قيمتها فلا، بل يمنع من قطع سلعة. السلعة هذه خراج يخرج في البدن كالغدة، وإذا حركت تتحرك، هذه لو قطعها تضرر البدن وربما مات بسبب قطعها، وأخرج بالخطرة غير الخطرة، إذا كانت دمل أو خراج صغير أو إزالة ضرس يؤلم الجارية فإنه لا يمنع. كذلك الختان، رهنه عبدا ثم أراد أن يختنه، هذا لا يضر به. طيب، أكمل الجملة هذه.
إلا عتق الراهن المرهون،
هذا استثناء. استثناء من ماذا؟ من قوله إيش؟ ولا ينفذ إلا العتق، فينفذ لكن يأثم المعتق. رهنته العبد ثم اعتقته، بعد العتق هل يتمكن من بيع العبد؟ لم يعد عبدا، صار حرا، لا يمكن. لماذا ينفذ العتق؟ لأن الشريعة تتشوف له، ولأن غاية الأمر أن يفوت الرهن على المرتهن، وأما حقه فهو باقي في ذمته. بعض الفقهاء قالوا لا ينفذ العتق لأن العين محبوسة، وبعضهم يفرق بين المعسر والموسر، إن كان موسرا وأظنه هو الذي يريد المصنف، إن كان المعتق هذا موسرا وهو مذهب مالك قالوا ينفذ العتق ويعوض المرتهن أو يعجل حق المرتهن، يقول نفذ، أنت موسر أعطه حقه، يطالبك ب10,000 ادفع له والعتق يمضي، كان الرهن انفك. إن كان المعتق هذا معسرا قالوا لا ينفذ العتق ويباع العبد ويقضى من ثمنه، وإن زاد شيء عاد للمالك. الشافعي عنده خلاف في هذه المسألة على 3 أقوال: قول أنه لا يجوز العتق ولا ينفذ، وقول أنه ينفذ، وقول التفريق كذلك بين الموسر والمعسر، وهذه إذا حصل نزاع يرجع فيها إلى القضاء، هذا إذا وجد رقيق، لكن نبقى على فقهها ولو لم يوجد. بعض العلماء ذكر الشيخ بكر رحمه الله أنه في المدخل أو في النظائر أن بعض المصنفين المتأخرين صار يحذف باب العتق والرق من الكتاب الفقهي، هذا إذا لو حذفته من الكتب الفقهية له أحكام في نصوص الكتاب والسنة، نحذفها فنتفقه فيها إن احتجت إليها، وإلا لك أجر ما فيها من علم إن شاء الله، لأنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من يجد له خيرا يفقه في الدين وأحكامه من الدين. قال إلا عتق الراهن
المرهون،
المرهون يعني العين المرهون، العبد المرهون أو الجاري المرهون، فإنه
يصح مع الإثم.
لماذا ياثم؟ لأنه تصرف في الرهن وفوت حق المرتهن. قال لماذا ينفذ؟
لأنه مبني على السراية،
على السراية. إذا أعتق موسر جزءا من عبد له فيه شرك سرى العتق إليه وأعطى شركاءه حصصهم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومبني على التغليب أيضا، العتق يبنى على التغليب. إذا قال عبدي حر، لو قال المالك عبدي حر قال الفقهاء يعتق كل عبد له، عبدي حر إذا لم ينوي التخصيص، إن نوى التخصيص دين. طيب،
وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن.
من هنا قالوا ينفذ العتق ولا يتضرر المرتهن، نعطيه الثمن. لو باع العبد بإبل نعطيه الإبل، باعه بذهب نعطيه الذهب رهنا، ولا تفوت المصلحة. القول الثاني أنه لا ينفذ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأحد قولي الشافعي. قال وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن، يعني تدفع للراهن للمرتهن. لماذا تؤخذ القيمة؟
لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة.
نعم،
وتكون رهنا مكانه.
المأخوذ هذا القيمة تكون رهنا مكانها. نعم،
لأنها بدل عنه.
نعم،
وكذا لو قتله،
لو قتل العبد المرهون، لو قتله يطالب برهن آخر أو يوفي حق المرتهن. رهن العمارة فانهدمت، رهنها فأخذت في مشروع عند الحرم، هنا لا يمكن بقاء الرهن، زال بغير اختياره، يطالب بغيره. أو أحبل الأمة، أحبل الأمة إذا أحبلها ماذا تصبح؟ لا، تصبح أم ولد، أم ولد تعتق بموته ولا يجوز بيعها على المذهب، ففوت على المرتهن. إن كان أذن له في الوطئ فلا شيء للمرتهن. قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا إذا وطئها الراهن بإذن المرتهن، لكن لو غزا عليها وطئها فحملت ولو أسقط تصير أم ولد، لا يجوز بيعها على المذهب فيفوت على المرتهن. قال بلا إذن المرتهن، أو أقر بالعتق وكذبه المرتهن فكذلك. لو أقر بالعتق وكذبه فإنه يؤخذ قيمة العبد هذا وتوضع رهنا. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.